بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وذلك لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض، هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ قد شرع لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو واحد، رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاصل. تفهم مني تحصيل حاصل؟ يعني شيخا، نعم أحسنت، يعني شيخا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كانوا أحوج ما يكونون إليه، كانت أرض العطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلص العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأنه هذا كما قلنا تعصيب عاصم، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبسيدي عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين، يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفيدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما لو آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما، لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟
الغيب،
نعم،
فرقوا بين الغيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي هذا
معني؟ مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي، وليس غيبا بالنسبة له.
معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس، هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غير نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟ فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نعلم على الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقولن فيما يقولن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد، لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟
لا.
احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. وأنا عارف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء في ماء سموها شربي، شو تسموها أنتم؟ شربي، عرفت هذه؟ وعاء من فخار كهذه الشربة، شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
كيف؟
ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا؟ ما أعرف، لكن من الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوز الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقلم، وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية لا يعلم الغيب إلا الله، هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد الأسماء والصفات، شو موضع الشاهد بالنسبة لنفي الحروف المنسوب إلى أبو حنيفة؟
أحسنت، لا هذا لسه ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته بالحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف. تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرف المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين، نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. وهذا حينئذ أي قول جاءنا عن إمام، قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة، مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس عليه؟
كيف؟
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب، منسوب إليه، لا يقال مدلس، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب، كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة، لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام مقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء، أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية، لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما، والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر، هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه هو هذا؟ حاشا. أثبت لنفسه السمع هو هذا؟ حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كبيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال الخلاف، وهو يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهن قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات، فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ 3 مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد؟ 3 مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة. فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا كنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق. هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل الجهل في هذه المسألة.
هذا هو. أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتراك بيننا وبينه، وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أود تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله. هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه وننزه كما نزه. الشاهد المعتزلة قالوا الله لا يتكلم، الأشاعرة قالوا كيف الله بيتكلم، لكن داروا ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك استمع لما يوحى. هنا الشاهد، استمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي؟ تضليلا. في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجماد، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجماد. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. بعدين قال فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه، لا يحسن لي أن أخاطبك أنت، اسمع بكلامي الذي في نفسي، وأن ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع، لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن، القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم، ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا، والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. فالمهم الأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام إنما يخاطبه رب الأنام؟ هذا كله تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب، والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث، يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما نوعد العصر استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معدوم والكيف مجهول والسؤال عن البدعة، أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله، يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. لابد سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله، سيقول لك الله في كل مكان. وانا اعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما عشت انت في القاهره؟ ما هناك، ما ادري، لعله حجيج عاصي عمان. ها قديم تعرفه انت؟ قديم هنا سنين ما شاء الله. ابنهم مقيم هنا؟ وين مقيم؟ يعني اقصد قريب على الكل؟ ان شاء الله ايضا يكون لنا جلسه اخرى.
شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي ظهور جبت لك ترجمه في ترجمته لكتاب عمد الثالث الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا.
نعم
نعم. لكن كنتم في تلك الفتره مشغولين شوي يعني. هذا الحمد لله اللي ربنا يسر لنا.
المهم بارك الله فيك. هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاتره والاخرين، الله موجود في كل مكان.
هذا حلول
بارك الله فيك، هذا حلول. والعقيده الصحيحه ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عشر سور. اما ان نقول الله موجود في كل مكان، ما بتعرفوا انه من الاماكن الخارج والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه هم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسمه توحيد بالله. هذا اسمه توحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة، الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. أي نعم. ولا بأس ولو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة هذه اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعار أنه في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسمون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين. قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتوا بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة، لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجود. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذا نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أمكن كلها؟ قال: نعم. قلت له فوق السماء السابعة ايش فيه؟ قال العرش. قلت مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال نعم مكان. قلت وفوق العرش ايش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال الملائكة الكروبيون. قلت ما هم الكروبيون؟ قلت ايش هذول الملائكة الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال لا. قلت حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت عجبا، أنت رجل أزهري ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما سجد العدد، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذا إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفهم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن عز وجل كيف سوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى مما سبق الكلام عليها السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى وعلوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
كلمة الوهابية
هاي كلمة بتخوف اليوم.
فبدنا نشوف ايش معناها يعني ونسمع.
تفضل.
إلى تحقيق لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني.
كشف الأسرار.
أوراق الأسرار. نعم للأمير الكنعاني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال؟
الأمير الكنعاني في كتابه رق الأسرار قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا ثابت شيخ مستاذ. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم. بعد الحواشي في
التعليقات. تكلم
عن هذا الموضوع
من نوح هنا.
خمس دقائق.
تفضل.
أنت رجل عواطف جانحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه روايدة بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح روايدة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ في الأولوية
الإنسان كانت نحن هلا تكلمنا في إيش؟
أنت تكلمت له عن الأطفال.
إيش ما صار البرة؟
أوه.
ما صار البرة يا مأمون.
ما حصل من درسنا غير لعب الأطفال. لفت نظرك إنه قضية اختصاص، وإنه هذا التصنيف كما سميت الأوليات هي يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
تصنيف الأولويات فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارس وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا عدم طيران، عدم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد أن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار أنا لم أجل أتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله أدبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان من المتفق عليه أنه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض، ما هو سنة ما هو مستحب إلى أهلي. وقد جاءت السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسل. سأل من حوله، أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب علي الغسل، احتلمت الليل، جاءوا لي رخصة أنه ما أغتسل لحالي أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو واغتسل وكان هلاكه في الغسل هذا، لأنه الجروح أبت عليه وقيحه والآخر ارتفعت حرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتله وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه تاريخ الإسلام إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة، ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواصف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله بظن أن هذا الجهاد سيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بدأ إيمان، بدأ ناس مؤمنين وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسة، بتخاف من السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل على مشكلة صريعة،
هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة ثانية،
أن يتسلح، يهيئ نفسك، ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن غلاف الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك في
أنا ليس فقط أسمع، أنا إن كان لي أمر آمر.
شكرا.
ليس فقط سماع، لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكروا أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسننا ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح كشعب؟ كل هذا صريعة.
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث، هذا ليس بتسليح.
نبين المكتوب من عنوانه،
أقول هذا ليس
تسليح. أنا فاهم، بس هو بدأ بصغير، نشوف شو وراه.
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
أنا ما عندي سبب هذا التسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟
عندهم أسلحة.
طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟
لا.
لا، يعني ساوت أمريكا؟ لا.
لا.
قاربت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا احنا متطورين جدا، ولا 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 ولا, ولا قوة لنا عليه.
هذا عن الجواب، انت عن الجواب.
ليش؟
انا مشيت معك، سبقت امريكا قلت لا، قلت لك لا، ساوت امريكا قلت لا، وانا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا.
لا انا
قلت
لك لا.
طيب ساقتنا؟
ساقتنا.
جزاك الله خير. فالآن ما دام نحن ما نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان هذا هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرك إذا كنت تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هذا هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي ومادي، إذن خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاء المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح، لا، نحن إذا نساوي لهم بالسلاح بدنا سنين طويلة إذا ما قلنا عصور عديدة، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم، أليس هذه حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه، فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وذلك لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون، المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذن أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا وبعض الجهل من المسلمين، حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله، حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ فسر لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو واحد رب العالمين هو واحد، إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاصل، تفهم مني تحصيل هذا؟ يعني شو كان؟ نعم، أحسنت، يعني شيء كان موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كان أحوج ما يكونون إليه، كان أرض العطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله، قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلص العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأن هذا كما قلنا تعصيب عاصم، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا، لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبزيد عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين، يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفيدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما لو آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه، كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل، ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، لماذا يستكبرون؟ وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض. لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟
الخير.
نعم.
فرقوا بين الغيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي هذا معنى؟
مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة له.
معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟
كيف؟
فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نعلم مع الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطة الناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقلن فيما يقلن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد، لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع، إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. وأنا عارف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء في ماء سموها شربي، شو تسموها أنتم؟ شربي، عرفت هذه؟ وعاء من فخار كهذه الشربة، شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
ضرتها شو معنى ضرتها؟
كيف؟
ضرتها ما معنى؟
ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة،
الدنيا والآخرة،
وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا؟ ما أعرف، لكن الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك، وهذا أمر طبيعي جدا. حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين؟ كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوب الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم: ومن علومك علم اللوح والقدر، وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية: لا يعلم الغيب إلا الله. هو يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد والأسماء والصفات، شو موضع الشاهد بالنسبة لنفي الحروف المنسوبة لأبو حنيفة؟
أحسنت، لا هذا لسه ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أن لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال: وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول: الحروف، تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرب المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى. نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. واضح؟ حينئذ أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة. مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح. يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته. هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده. ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس
عليه؟ كيف؟
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب إليه، لا يقال مدلس، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك. هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب. كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلاميذ وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين اقاموا الامام مقام سيد الائمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبه من يتعصبون لقول الامام، قد يكون هذا القول صحيح النسبه اليه وقد لا يكون صحيح النسبه اليه. نحن الان نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدع الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء، أي الحروب واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية. لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما. والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر، هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه هو هذا؟ حاشا. أثبت لنفسه السمع هو هذا؟ حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كبيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض دون الله. كذلك لو اتفق على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال الخلاف. وهو يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهني قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ ثلاث مذاهب، تعرف هذا أنت ولابد؟ ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معنا شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل جهل في هذه،
هذا هو أقول، هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتراك بيننا وبينه، وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أو تعرف شيء عنهم؟ هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله، هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه وننزه كما نزه. الشيء المعتزلة قالوا الله لا يتكلم، الأشاعرة قالوا كيف الله بيتكلم، لكن داف ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟
نعم.
كلام النفسي.
نعم كلام النفسي.
الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك استمع لما يوحى. هنا الشاهد، استمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلام الذي في نفسي، وأن ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي مصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرة إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. بعدين قال فاستمع لما يوحى، هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. فالمهم فالأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام إنما يخاطب رب الأنام؟ هذا كله تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب، والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري. لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما على العصر استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معدوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستواءنا على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله، يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. لابد سمعت هذا التوحيد، ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله، سيقول لك الله في كل مكان. وانا عاجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما عشت انت في القاهرة؟ ما هناك، ما ادري، لعله حجير عاصي عمان. ها قديم تعرفه انت؟ قديم هنا سنين، ما شاء الله. ابن مقيم هنا؟ وين مقيم؟ يعني اقصد قريب عليكم؟ اه ان شاء الله ايضا نكون لنا جلسه اخرى.
شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي الظهور، جبت لك ترجمه في ترجمته لكتاب الثالث الشافعي، يعني ذكرت لك شيء من هذا.
نعم،
لكن كنتم في تلك الفتره مشغولين شويه يعني. هذا الحمد لله اللي ربنا يستر لنا.
المهم بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاترة والآخرين، الله موجود في كل مكان.
هذا
حلول، بارك الله فيك، هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عشر سوى. أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما تعرف أنه من الأماكن الكارير والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه وهم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسم توحيد بالله، هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة.
أي نعم.
ولا بأس ولو أطلنا على المشايخ نروي له النكتة هذه اللي إلها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعار أنه في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال بس أنتوا معشر الوهابية تجسمون. قلت كيف؟ قال أنتوا بتقولوا أن الله على العرش قلت له سبحان الله، نحن نقول ولرب العالمين قال الرحمن على العرش استوى. قال لكن انتم بتقولوا انه الله له مكان. الشاهد الان جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لانه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة ان يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر احيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال لكن انتم تجعلون لله مكانا، قلت اسألك وارجو ان تجيبني. قال تفضل. قلت له المكان شيء عدمي ام وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال وجود. قلت كان منذ الأزل أم ولد بعد أن لم يكن؟ قال ولد بعد أن لم يكن. قلنا إذا نحن الآن في مكان؟ قال نعم. قلنا فوقنا السماء الأولى؟ قال نعم. مكان؟ قال نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أمكن كلها؟ قال نعم. قلت له فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال العرش. قلت مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال نعم مكان. قلت وفوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال الملائكة الكروبيون. قلت ما هم الكروبيون؟ قلت إيش هذول الملائكة الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال لا. قلت حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت عجبا، أنت رجل أزهري ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة لحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما سجد العدد، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذا إذا قال السلفيون أن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن عرشه استوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة من صفاته تعالى لما سبق الكلام عليها السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى وعلوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
نقطة كلمة الوهابية، هاي كلمة بتخوف اليوم.
إيه والله بتخوف.
فبدنا نشوف إيش معناها يعني.
إيه. تفضل.
مستخدم إلى تحقيق لكتاب كشف الأفكار في للأمير الكنعاني.
كشف الأشتار؟
رقم الأشتار للأمير الأثاني. فكأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الصنعاني في نسبه لقول ثناء نار على شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمت.
نعم.
ماذا قال
الأمير الصنعاني في كتابه داخل الأسرار؟ قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا ثابت، كيف مش ثابت؟
بس
نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم، بعد الحواشي
في التعليقات. تكلم
عن هذا الموضوع
تستاذن من نوح هنا
بس خمس دقائق.
تفضل.
إلا حقا أنني قلت في الجهاد أسامحك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه رويدة بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح رويدة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟
وقت الأولويات
للنساء. نحن هلا تكلمنا في إيش؟
أنت تكلمت على الأطفال.
استمعت لنا برا.
استمعت
لنا برا يا مأمون. ما حفظ من درسنا غير على الأطفال. لفت نظرك إنه قضية اختصاص، وإنه هذا التصنيف كما سميته الأولويات يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
تصنيف الأولويات هذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارس وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا عدم طيران، عدم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد إن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار انا بجوز اتكلم فيه، ليش؟ ما لي علم فيه. والله ادبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقه نصيحه قرانيه حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض، ما هو سنة ما هو مستحب إلى أهلي. وقد جاءت السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسك، سأل من حوله أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب علي الغسل، احتلمت الليل، جاءوا لي رخصة أنه ما أغتسل للحالة أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو واغتسل وكان هلاكه في الغسل هذا لأن الجروح أبت عليه وقيحه والآخرين ارتفعت حرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله ولا شك من قتله الله قتله وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه تاريخ الإسلام إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم لأنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله بالظن أن هذا الجهاد سيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بدأ إيمان بدأ ناس مؤمنين وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن ما أدري شو علاقتك بالسياسة بتخاف من السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل على نشوف سريعا
هل يستطيع الشعب الأردني السؤال مرة ثانية
أن يتسلح يهيئ نفسك ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن غلاف الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك
أنا ليس فقط أسمع أنا إن كان لي أمر آمر
شكرا
ليس فقط سماع لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكروا أول سلاح هو الإيمان وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسنا ظن بالشعب ليس فقط الشعب الأردني الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا سريعا
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح.
نبين المكتوب من عنوان
هذا ليس تسليح
نفسه. أنا فاهم بس هو بدأ بصغير نشوف شو وراه
ما في تسليح هذا مش تسليح
أنا ما أريد شبكة وتشبيه، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع ولا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟
عندهم أسلحة.
طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن شبكة أمريكا ربما؟
لا
لا، يعني شاوت أمريكا؟ لا
لا،
قاربت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا 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 ولا, ولا قوة لنا عليه.
هذا عن الجواب، حتى عن الجواب.
ليش؟
أنا مشيت معك، سبقت أمريكا قلت لا، قلت لك لا، ساوت أمريكا قلت لا، وأنا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا.
لا أنا قلت لا.
طيب ساقتنا؟
ساقتنا.
جزاك الله خير. الآن ما دام نحن ما نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان هذا هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرى إذا كنت تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هذا هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا له ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء، وندع العواطف الجامحة، ونستعمل عقولنا الناجحة، ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل، وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي مادي، إذن خلينا نربي أنفسنا على الإيمان، ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح، لا، نحن إذا نساوينا دون بالسلاح بدنا سنين طويلة إلى ما قلنا عصور عديدة، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم، أليس هذه حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. أيوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله ينصر من يشاء.